الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم في الجلسة السابقة إشكال السيد الشهيد رحمة الله عليه على البرهان الثاني للمحقق الإصفهاني، وكان خلاصته أن المحقق ظاهر كلامه عليكم السلام ورحمة الله قصد الاختلاف الإنشائي، والاختلاف الإنشائي متوقف على المفروغية عن أن الملكية من الأمور الإنشائية، فيكون الاستدلال المذكور مصادرة. ولكن قد يقال في توضيح كلام الإصفهاني بما يدفع إشكال المصادرة أن المحقق الإصفهاني قدس سره يقول بأنه هناك فرق كما شرحنا بين الواقعي الحقيقي وبين الاعتباري، فالواقعي الحقيقي سنخ أمرين لا يتبدل عن ما هو عليه باختلاف الأنظار، وإنما دور الأنظار هو الطريقية لذاك الأمر الواقعي، قد يصيب وقد يخطئ، ولكنه تعترف الأنظار بأنها نسبتها للواقع نسبة الطريقية، وذات الواقع لا يتغير ويختلف باختلاف الأنظار. ولو سألت نفس اختلاف الأنظار لا يقولون أن الواقع يتبدل بنظرنا، بل أنه سنخ أمر له ثبات وتقرر ولا ينقلب عما هو عليه. وهذا مراده من أن الأمور الواقعية سنخ أمور لا تختلف باختلاف الأنظار، ولا يكون اختلاف الأنظار سببا لتغيرها. فقصده من أن المقولات لمكان واقعيتها لا تختلف باختلاف الأنظار ليس هو ما ذكره سيدنا الخوئي إشارة إلى الاختلاف شنو النظري، الاختلاف الإنشائي، الاختلاف الخبري. لا يريد أن يدعي المحقق الإصفهاني أنه في الأمور الواقعية لا يختلف اختلافا خبريا، وليس مقصوده الاختلاف الإنشائي. مقصوده بحسب ظاهر كلامه أن الأمر الواقعي لا ينقلب عما هو عليه، واختلاف الأنظار فيه إنما هو اختلاف فيما هو الطريق للواقع. ولهذا لو سألت نفس المختلفين هل الواقع ترون يتبدل، قل الواقع له تقرر في رتبة سابق على نظرنا، ونظرنا دور الطريقية، قد يكون صادق قد يكون كاذب. هذا سنخ، هذا خصائص الأمور الحقيقية. وأما الأمور الاعتبارية فواقعيته باعتباره، لا واقعية له بغض النظر عن اعتبار المعتبر، فلا واقعية له إلا في إطار اعتباره، ويكتسب الواقعية بالاعتبار. وإذا غضضنا النظر عن الاعتبار لا واقعية له أصلا. وحيث إن واقعيته بالاعتبار فيدور مدار الاعتبار، فاختلاف الاعتبار مساوق لاختلافه،
فليس له واقعية متقررة. وهذا معنى قوله أنه يختلف باختلاف الأنظار، لأن واقعيته تكتسبها بالاعتبار. وإذا سألنا المرتكز العقلائي أيها المعتبرون هل أحدكم مصيب للواقع أو الآخر مخطئ، يقول ماكو واقع لكي تسأل نصيب، لا واقعية له إلا باعتباره. هذا هو المراد من كلامه قدس سره. وبناء على هذا خصوصية الاعتبار ما يرى بالنظر العقلائي مما يختلف باختلاف الاعتبار. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا رأينا الاختلاف في شيء وسألنا من يعتبر العقلاء أنه هذا يختلف باختلاف الإنشاء، كشف لنا هذا عن أن هذا اعتباري على نحو الكشف الإني، وفيه خصوصية من خصوصيات الأمور الاعتبارية. فمثلاً لو جاء الأشخاص قال فوقية السقف، أحدهما قال أن السقف فوق والآخر قال السقف تحت، فهل يرى بحسب النظر العقلائي أن سقفية الفوقية السقف تختلف باختلاف الاعتبارات؟ هل يرى العرف هكذا؟ لا يرى العرف هكذا، العقلاء لا يرى. وهذا يكشف لنا على أن السقفية، على أن الفوقية للسقف من الأمور الواقعية لا تختلف باختلاف الأنظار. وأما إذا جئنا إلى المرتكز، هل ترون الملكية مثل سقفية الفوق، مثل فوقية السقف، مثل فوقية السقف؟ بالعكس، هذا جرد قطيفة هنا. هل ترون الملكية نظير فوقية السقف؟ فهذا يعتبر ملكية النقد، هذا لا يعتبر ملكية النقد، هذا يعتبر ملكية الحيازة للصحاري والأنهار الكبيرة، هذا لا يحكم بالملكية. هل ترون أن الملكية كالفوقية؟ يقول له الملكية من الأمور الخاضعة النسبية التي تختلف باختلاف الأنظار والإعتبار. فبنظر هذا المجتمع أكو ملكية، بنظر ذاك المجتمع لا توجد ملكية، فتكون الملكية من الأمور التي مقولات أو مقولات، يعني اصطلاح مقولي، يعني من الأشياء التي تختلف باختلاف الأنظار. وإذا كان ديدن العقلاء يرون أن الملكية مما تختلف باختلاف الأنظار، نكتشف أنها من الأمور الإنشائية، لا أننا ندعي أنها تختلف باختلاف الإنشاء. حتى تقول لي ثبت لنا أنه في إنشاء، ما قلنا إنشاء، تختلف باختلاف الأنظار. دققوا في البحث. الإصفهاني يقول أن الملكية غير الفوقية للسقف، الملكية مما تختلف باختلاف الأنظار، فبنظر هذا المجتمع هناك ملكية، بنظر هذا المعتبر لا يوجد ملكية، ولا يرون أن للملكية واقع متقرر بغض النظر عن اعتبارنا ونظرنا، حتى نقول أصبنا وأخطأنا. فإذا رأينا شيء قام الديدن ونظر العقلاء على أنه من الأمور التي لا ثبات لها، إنما تختلف باختلاف الأنظار، كشفنا عنها أنه شنو من الأمور الاعتبارية، فيقال الملكية مما تختلف باختلاف الأنظار، وكل ما يختلف باختلاف الأنظار فهو إنشائي اعتباري، إذن الملكية اعتبارية إن كلامه متين. لا أنه يقصد من كلامه أن الملكية مما لا يقع الاختلاف فيها، أو أن أصبح الأمور الواقعية مما لا يقع الاختلاف فيها، كما ذكره سيدنا الخوي، ما يدعي الإصفهاني أن الأمور الواقعية لا تختلف الأنظار، يقول لا تختلف الأنظار، ولكن اختلاف الأنظار لا يؤدي إلى أنه الواقعية تتغير عما هو عليه، الواقعية لا تتبدل باختلاف الأنظار، لأنه لا يوجد اختلاف الأنظار. لم يدعي الإصفهاني أنه لا توجد اختلاف أنظار، لكنه نفس الواقعية لا تتخلف ولا تختلف بمعنى على ما هي عليه في متن الواقع، في صقع الواقع، في متن الواقع، الواقعيات لا تتبدل باختلاف الأنظار ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبارات. وأما الأمور الاعتبارية خصوصياتها أنها تختلف، فالاختلاف خصوصية، ونحن ننتقل منها الخصوصية إلى ذي الخصوصية على نحو الكشف الإني، ولا يتوقف على المفروغية في رتبة سابقة أن هذا اعتباري. فما أفاده المحقق المدقق الإصفهاني العقل الفعال يسموه في الأصول وفي الفقه، هو أنه لا، أن كلامه صحيح. هذا تمام الكلام في وين؟ في البرهان الثاني. إذن البرهان الأول والثاني لم يقبله السيدان، وش سوي بعد يوم؟ كل ما نجيب دليل ما يقبله، أنا شو أسوي في عمري يا شيخ؟ أنا شو أسوي؟ ما يقبلون مني الأستاذ، ما يقبلون من التلاميذ، ما يقبلون من الأستاذ، كل ما يقول لهم شيء ما يقبلوا. بعض التلاميذ بالعكس، كل ما الأستاذ يقبلوا، واحد ابتلى بأستلاميذ كل شيء ما يقول لهم ما يقبلوا، واحد ابتلى بتلاميذ كل شيء يوافقون، لكن يقوون بعض التلاميذ بعض المدارس، بعض التلاميذ الأساتذة يقوون مدرسة أستاذهم، بعضهم يضربوها، هذا على التلاميذ. بعض التلاميذ أعلى من الأعلى من التلاميذ، يشوف تلاميذ هؤلاء ديدنهم، شنو شيخنا؟ يشيدون ويقوون ويدفعون الاعتراضات. وبعض الأساتذة تلاميذ كله يضربون، ما عندهم شغل يضربون كلام أستاذهم، روحوا لغيره شوية يقول لا أستاذنا. سيد الشهيد رحمة الله عليه تلاميذته معروفين، عادة ما يقوون كلمات أستاذهم، قليل ما يشكلون، عادة يتصدون الدفاع القوي والمستميت عن السيد الشهيد. سيد الخوي كثير ما تلاميذته يضربون واضح، ويناقشون. شيخ حسين الحلي عادة ما يدافع عن النائني، بعض تلاميذة النائني كل يضربون النائني، فهذا يختلف باختلاف النفس. النفس شيخنا إن شاء الله يكون نفسكم بعد ممكن الضرب فيه واضح. على كل حال وكلها خير إن شاء الله، كلها خير وبركة. هذا هو الدليل الثاني، البرهان الثالث. قال المحقق الإصفهاني أنه لو كانت الملكية عرض من الأعراض المقولية لاحتاجت إلى محل محقق في الواقع، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، العرض يا شيخ إبراهيم كما درسنا أنه سنخ شيء إذا وجد في الخارج لا بد أن يوجد في موضوع محقق في متن الأعيان. إذن العرض لكي يتحقق في عالم الأعيان في متن الواقع لا بد من وجود موضوع له محقق في متن الأعيان، لا معنى أن يكون موضوعه لا واقعية له، ليس محقق، ليس خارجي في متن الأعيان، وإلا لا معنى لأن يحصل العرض. إذن العرض يحتاج إلى محل محقق في متن الواقع في الخارج في عالم الأعيان. فإذا تدعي وجود عرض أقول لك أين محله؟ تقول محله اعتباري، ما يصير. العرض لابد أن يحل في محل محقق في الخارج، هذا واضح من الأبجديات. فنحن نسألكم أن الملكية عرض من الأعراض، الملك عرض من الأعراض رحمك الله، الملك عرض، أين يحل؟ لابد أن يحل في موضوع محقق. وما هو في الخارج؟ إما المالك وإما المملوك، ما عندنا شيء ثالث خارجي في متن الأعيان، عندنا مالك ومملوك. فالملك عرض من الأعراض، مثل الضحك عرض من الأعراض، مثل القيام له مبدأ اشتقاق المالكية له الملك. هذا المبدأ، هذا العرض، إما أنه يعرض المالك أو يعرض المملوك، وكلاهما فاسد. أما أنه كون المحل هو المالك، فإننا نتصور الملك دون وجود مالك خارجي، كما هو في ملكية الزكاة لطبيعي الفقير، لعنوان الفقير، كملكية الخمس لعنوان السادة، مو لهذا السيد وذاك السيد، لعنوان السادة. عنوان السادة لا وجود له في الخارج، مع أننا نرى بوضوح أن هناك ملكية للعناوين الاعتبارية، كعنوان السيد، كعنوان الفقير، كعنوان المسجد، يا شيخنا، كعنوان المشهد وغيره من العناوين. وهذا المالك شخصية حقوقية لا شخصية حقيقية، عنوان اعتباري، مع أن الكل يقول بأن هناك ملكية للعناوين، ما يناقشون في ملكية العنوان ثبوتا، وإن كان هناك كلام في المصادق إثباتا، بس الملكية مما يصح نسبتها. شنو شيخنا شيخ مرتضى للعن؟ العنوان. ولا نرى في مشكلة نقول ملكية العنوان، ملكية الفقراء، ملكية السادة، ملكية نعم الجهة، ملكية الدولة. نعم في دليل إثباتي، بحث آخر ما علاقة، بحثنا الآن في الاتصاف بالملك والملكية. فلو كانت الملك من الأمور التي محلها يشترط أن يكون المملوك خارجي، بطلت جميع الملكيات للعناوين والجهات، وهذا خلاف المرتكزات القطعية. ولا نرى أن مشكلة أن نقول ملكية العنوان. وإن قلتم لا، نحن المحل الذي نقصده ليس هو المالك بل المملوك، أن يكون المملوك كالدار، كالكتاب، كالقلم، كالكاميرا، كالنقد، هذا أمور خارجية. فالملك عرض للمملوك لا للمالك. قلت بأنه تثبت الملكية ولو لم يكن المملوك خارجي، كما في ملكية الكلي. إذ مر علينا في المكاسب في كتاب البيع، وسيأتي إن شاء الله هنا، أن الملكية في الكل على أقسام أربعة: كلي في المعين، كلي مشاع وهو الكسر المشاع، وعندنا كلي في الذمة على قسم ما يدخل فيهم الآن. أفرض ثلاثة أقسام الآن، هي أربعة بس نذكر ثلاثة: والكلي في المعين، هم لا وجود في الخارج، هو كل في الذمة. ما عندنا كلي في معين، الموجود عندنا المعين الخارجي هذه البرتقالة وتلك البرتقالة، أما كيلو في هذا الصندوق، كيلو موجود في الخارج، كيلو في الصندوق، أو الموجود هذه البرتقالات سيدنا، ما هو موجود في الخارج الجزئي الخارجي المعين، هذه البرتقالة وتلك، أما كيلو في كيلو في 10 كيلو ما موجود في الخارج، هذا عنوان اعتبار. اعتبار. وكذلك الكسر المشاع الذي يوجد في الخارج، هذه البرتقالة، وأما أنني أملك نصف الصندوق مشاعا في كل برتقالة برتقالة، هذا ما يسمى بالكسر المشاع. والتحقيق عندهم أن الكسر المشاع أيضا لا وجود، الخارج ما في اسمه مشاع، الخارج يساوق العينية والتشخص، الإشاعة ليس من شؤون الخارج. وأيضا الكلي، لا أوضح من الكلي في الذمة، نقول اشتريت منك 10 كيلو برتقال في الذمة، اشتريت منك 10 كيلو من الأرز، مو هذه العشرة، 10 كيلو من الأرز، يمكن هند الأمان يقول حبة أرز، هذه 10 كيلو أرز، هذا كلي في الذمة. ولا إشكال أنه الكلي في المعين، الكسر المشاع، الكلي في الذمة، كلها يقال أنها مما تتصف بالملكية. وهذا يكشف على أنه لا يشترط أن يكون المملوك موجود في متن الواقع. وبالنتيجة العرض لو كان من الملك، لو كان عرضا لاحتاج إلى محل محقق في المتن الواقع، وهذا لا يخلو إما أن يكون المحل الملك أو المملوك، وكلاهما باطل. وهذا الوجه قبله السيد الخوئي قدس سره، خلافا للوجهين السابقين، ولكن السيد الشهيد لم يقبل أيضا هذا الوجه كما سيأتي بعد قليل. خلنا نقرأ هذا الوجه. قال أن العرض كونه في نفسه، قالوا في درسنا العرض موجود في نفسه لغيره، العرض موجود في نفسه ناعتا لغيره، واضح القيام والقعود، نعم، العرض ما كان موجودا في نفسه، نعم، لغيره فيحتاج إلى محل. قال الثالث إن العرض كونه في نفسه عبارة عن كونه في محله، فيحتاج إلى محل محقق في الواقع. صفحة 16 شيخ مرتضى، عندك الكتاب صفحة 16 رقم 3 الثالث. فإن فرض المحل الذي يعرض عليه الملك، هذا الملك عرض عبارة عن المملوك، انتقض بتعلق الملكية أحيانا بالكل في الذمة، احنا دخلنا الكل المشاع وهم الكل في المعين، بل سيأتي عندنا حتى في الأعمال، بل حتى في المنافع، كلها في إشكالات أنها من قبيل الشخصية الخارجية. عندما أنا أستأجر من شخص يا شيخنا العمل، الخياطة، الخياطة موجودة الآن؟ وين الخياطة؟ الموجود هذا الشخص خياط، ما عندي خياطة، ولهذا سيأتينا هذا أيضا بحث في ملكية الأعمال. السكنة الدار، وين السكنة موجودة في الدار؟ السكنة هل هي موجودة في الخارج؟ أو الموجود في الخارج الدار مو السكنة، ولهذا سيأتينا في بحث ملكية المنافع وملكية الأعمال، تخريج الملكية مع أنها ليست أعيان في الخارج. فإذا هذا الإشكال مو فقط شاشئ في الكل في الذمة، واحد يقول هب أن الكل في الذمة ما نملكه، يلا ما صار مو مشكلة، تأتي ملكية الكل أقسام الكل كلها، هم مشكلة الأعمال، هم مشكلة شنو المنافع، كلها تأتي فيها المشاكل كما سيأتي بحثه مفصلا. وإن فرض عبارة عن المالك انتقض بتعلق الملكية أحيانا بالجهة، الجهة أو العنوان، من دون وجود مالك خارجي ككون الزكاة ملكا لطبيعي الفقير. وذكرنا أمثلة أخرى. السيد الشهيد رحمة الله عليه لم يرتضي هذا البرهان الثالث، وتعرض المصنف في الكتاب صفحة 20 إلى الإشكال، حيث قال صفحة 20: وأورد عليه أستاذنا الشهيد. هنا اعتراضان. الاعتراض الأول أن ما أفاده الإصفهاني لا يكفي في إثبات مطلبه، وذلك لأننا نبحث، دقق في البحث كلامه، أن الملك هل هو من الصفات الحقيقية، من الأمور الحقيقية، أو هو من الأمور الاعتبارية؟ والصفات الحقيقية والأمور الحقيقية لها قسمان، ما يهمنا قسمان. القسم الأول ما له بحذاء في الخارج، ما يملأ متن الأعيان كالجواهر والأعراض. فالجوهر، وجودات الجوهر أو وجودات الأعراض، قلنا بأصالة الوجود، أصالة الماهية، مهمنا الآن، تملأ عالم الأعيان ولها وجود خارجي، ما بحذاء في الخارج. هذا قسم أول. والقسم الثاني الأمور الواقعية والصفات الواقعية التي ليست هي من قبيل ما يملأ عالم الأعيان، ليس من قبيل الخارجيات، كقولنا أن شريك الباري ممتنع. الامتناع صفة حقيقية، شيخنا لو اعتبارية حقيقية، الامتناع صفة حقيقية، وإن لم توجد امتناع في متن الأعيان. وكذلك عندما نقول الإنسان ممكن، الإمكان لا وجود له في عندنا، ممكن لا إمكان. وكذا الوجوب، الوجوب صفة حقيقية لا وجود لها في متن الأعيان، الموجود في متن الأعيان الواجب لا الوجوب، وأما الوجوب ما موجود في عالم وجود. وهكذا قد يقال جميع المعقولات الفلسفية، فإن المعقولات الفلسفية ليس لها ما بحذاء في الخارج، وإن كانت هي واقعية. بل كذا المعقولات المنطقية صفات واقعية، الإنسان نوعان والناطق فصلان، الفصلية ثابتة للناطق مجازا، لو حقيقة أمر اعتباري لو حقيقي، أمر حقيقي، أمر حقيقي واقعي. فإذا يا شيخنا الإصفهاني، عندنا أمور تارة خارجية تملأ متن الأعيان، وعندنا صفات حقيقية واقعية لا تملأ متن الأعيان. وهذا الدليل الذي ذكرتموه غاية ما يثبت أن الملك ليس من قبيل القسم الأول، وهو الخارجي بخارجية الجوهر أو العرض، فليس هو جوهر ولا عرض، ولكن لا يثبت أنه ليس صفة واقعية على نظير واقعية الوجوب والإمكان والامتناع. فهذا الدليل لا يثبت لنا أن الملكية ليست صفة واقعية، غايته يثبت أنها مصفة خارجية، وفرق بين الخارجية والواقعية. ولهذا ذكر السيد الشهيد في مباحث الأصول أن لوح الواقع أوسع من لوح الخارج. لوح الواقع، وين اللوح؟ أسألني وين اللوح؟ هذا اللوح. اللوح واقع لو خارج؟ لوح الواقع أوسع من لوح الخارج. ومن هنا يا شيخنا شيخ إبراهيم دخلوا في بحث نفس الأمر، فإننا نقول القضية إما صادقة وإما كاذبة، ومعنى الصدق هو أنه النسبة الكلامية، النسبة الحكمية في القضية تطابق الواقع. فلو كان الواقع فقط هو الخارج، إذن يلزم أن القضايا الصوادق صادق فقط خاصة بالأمور التي لها وجود خارجي، فما نقدر نقول شريك الباري ممتنع، هذه قضية صادقة. واضح؟ لأن القضية الصادقة ما لها مطابق، ومطابقها عندكم فقط الخارج، وشريك الباري النسبة الحكمية لا خارجية لها، فلا فيلزم أن يكون قولكم شريك الباري ممتنع، قضية ما لها معنى توصفها بالصدق. وكذا أن الله واجب الوجود أو أن الإنسان ممكن، كل القضايا يلزم أن تكون لا مطابقة لها بالفعل، لأن عالم الواجود فقط عالم الخارج. واضح سيدنا؟ ولهذا احتاجوا إلى بحث ما يسمى بنفس فالسيد يقول لوح الواقعيات أوسع من لوح الخارجيات، والقضية إنما تكون صادقة أو كاذبة بلحاظ مطابقتها للوح الواقع لا إلى لوح الخارج. ولهذا القضايا التي لا تكون خارجية أو ذهنية لها أيضا مطابق واقعي، فإذا طابقت نفس ذاك النسبة الواقعية فتكون صادقة. فإذا الصدق ما هو؟ مطابقة النسبة الحكمية للنسبة الواقعية لا للنسبة الخارجية. ولهذا لوح الواقع الذي يشمل القضايا الخارجية والمعقولات المنطقية والمعقولات الفلسفية والأحكام المتعلقة بالعدم، وقد بحثها السيد العلامة أيضا في نهاية الحكمة في بحث نفس الأمر. والنتيجة يا أيها الإصفهاني دليلك غاية ما يثبت أنه مو خارجي، لكن ما أنه ليس بواقعي. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره من؟ سيد الشهيد على المحقق الإصفهاني. خلنا نقرأ. قال صفحة 20، قام يكرر: ولم يرتضي أستاذنا الشهيد أيضا البرهانين الآخرين من براهين المحقق الإصفهاني على نفي كون الملكية من عوارض المالك أو المملوك، وقد كان قام يكرر لأنه مفاصل، وكان إحداهما عبارة عن أن الملكية لو كانت عرضا لجا رجع المطلب. وأورد عليه أستاذنا الشهيد أولا بأن الصفات الحقيقية ليس من اللازم أن تطرأ حتما على محل خارجي، هذا في الخارجيات لا في الواقعيات، والواقع أوسع من الخارج. فامتناع شريك الباري الامتناع أمر حقيقي وليس ثابتا فيما هو في الخارج، لأن شريك الباري مو موجود في الخارج. وإمكان الإنسان أمر حقيقي، ولو فرض عدم إنسان إمكان ثابت له أمر حقيقي أو حقيقي، إمكان الإنسان حقيقي أو لا، وإن لم يوجد إنسان في الخارج. فلئن لم تكن الملكية عرضا مقوليا من مقولات أرسطو، أرسطو طاليس، من مقولات أرسطو المفروض انصبابها، لأنه أرسطو عندما قال جوهر وعراض ناظر إلى عراض العراض الخارجي، هب أنها مو عراض من اللي يقول أرسطو لكنها صفة حقيقية مثل الإمكان مثل الامتناع مثل كذا. فلئن لم تكن الملكية عرضا مقوليا من مقولات أرسطو المفروض انصبابها على الخارج، فلتكن صفة حقيقية من سنخ صفة الامتناع والإمكان. قال رحمه الله سيد الشهيد: قد حققنا في علم الأصول أن لوح الواقع أوسع من العالم الخارجي الذي انصبت عليه مقولات أرسطو. يقول أرسطو حصر قال الوجود إما واجب وإما ممكن، حصر الممكنات كلها في المقولات، مع أنه قد يكون شيء حقيقي وليس داخل تحت المقولات. فإن أرسطو حصل الواقعية الخارجية الواقعيات في قبال السفسطائي في ما يندرج تحت، مع أنه قد يشك الشيء يكون واقعي حقيقي وليس مقولة من المقولة. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد أولا، ولكن يمكن التأمل فيما أفيد أولا وثانيا. أما أولا يا شيخ إبراهيم، وش تقول الكلام هذا تام أو في تأمل كلام السيد الشهيد؟ يرد على الأصفهاني. أولا أن محل كلام المحقق الإصفهاني الآن ليس في إثبات أن الملكية اعتبارية، بل هو في مقام إثبات أن الملكية ليس من الأعراض المقولية. هذا هو محل بحث الآن. هذه البراهين الثلاثة في مقام إثبات نفي كونها مقولة، فالمحقق في صدد نفي كونها مقولة وليس في بحثه إثبات أنها صفة حقيقية أو صفة اعتبار اعتبارية. ليس محل البحث الآن أن هل هي صفة حقيقية أو صفة اعتبارية. كلامنا أن جمعا من محققين جمعا من العلماء ظاهر كلامهم أن الملكية مقولة اعتبارية من الجدة أو الإضافة أو الكيف. فأنا جاي أنكر أقول ترى هذا الملكية ليس مقولة من المقولات العرضية، أما أنه صفة حقيقية أو صفة اعتبارية فليس البحث في هذه المسألة الآن، سيأتي هذا في مسألة الاعتباري أنها اعتبارية أو حقيقية. إذن محل الكلام والنقض والإبرام وما سيق له كلام الإصفهاني هو أن الملكية ليست من المقولات العرضية، ليست من المقولات العرضية. أما أنها اعتبارية أو صفة حقيقية هذا بحث سيأتي إن شاء الله، لا تستعجلوا على الأصفهاني، شوية شوية يخدو يتكلم شوية شوية هو. فهو قاعد يتكلم أن بعض الأعلام كما قد يظهر من النائين وغيره من بعض العبائر أنه الملكية عرض، بعضهم عبر أنها جدة، بعضهم عبر إضافة، بعضهم عبر كيف. قال لهم لو كانت أعراض تجي لها موضوع محقق في الخارج، هذا كلامه. فقولك أنها صفة حقيقية لو صفة اعتبارية وانت ما نفيت كذا، مو في مقام بحثنا هل جهة تنفيها، هذا أولا واضح لنا. ثانيا تنزلنا، فإنما أفاده المحقق أو محفظ السجن شنو قصده بحقيقي؟ قصده من الحقيق ما يشمل الاعتبار أو قبال الاعتبار. شنو حقيقي؟ شنو يعني واقعي؟ حقيقي عبر حقيقي. شنو يعني حقيقي؟ وأن الملكية أمر حقيقي كالامتناع كالإمكان كالوجوب. قصدك من الحقيقي بما يشمل الاعتبار أو في قبال الاعتبار. إذ الحقيقي يطلق على معنيين، تارة يقصد من الحقيقي ما يشمل الاعتبار والانتزاع، يقال الاعتباريات والانتزاعيات أمور حقيقية، وتارة يطلق الحقيقي في قبال الاعتبار والانتزاع. فهنا تقصد شنو يعني؟ إن كان مقصودك الحقيقي في قبال الحقيقي بما يشمل الاعتبار والانتزاع، فيقال العناوين الانتزاعية صفات حقيقية، السقف فوق حقيقة، والنوعية والجنسية والفصلية المعقولات المنطقية ثبوتها لموضوعاتها حقيقة، والمعقولات الفلسفية من التشكيك والأصالة والخارجية والامتناع والوجوب والإمكان ثبوتها حقيقة. إذا تقصد هالمعنى وهالمعنى يسلم به الكل ومنهم الإصفهاني، وهذا معنى بحث نفس الأمر. بحث نفس الأمر هو ذاك الوعاء الذي هو مجمع للخارجيات وللانتزاعيات وللاعتباريات وللأعدام المفروضة، كقولك عدم العدم باطل الذات. فنفس الأمر يشمل جميع هذه الأمور وهو مناط الصدق والكذب. هذا نفس الأمر يشمل الحقيقة بالمعنى الواسع. واضح شيخنا هذا؟ وإذا تقصد من الحقيقي في قبال شنو الاعتباري وفي قبال الانتزاعي، فهذا لا نرى شيئا في قبال الاعتباري والانتزاع إلا الخارجي، ما عندنا شيء قبال الاعتباري والانتزاع والخارجي، فإن الامتناع والإمكان كلها من الأمور الانتزاعية كما قرر في محله. المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية مفاهيم انتزاعية أو اعتبارية اعتبرها الذهن كما هو في محله، تحقيقاً أن المعقولات الفلسفية والمنطقية والأعدام كما بحثها السيد العلامة الطباطبائي إما ترجع لانتزاعات أو اعتبارات وفرضيات الذهن فرضها الذهن، وأما الأمور الخارجية التي بغض النظر عن اعتبار معتبر وفرض فارض وانتزاع منتزع هي مخصوصة بالخارجيات، ما عندنا شيء غير الخارجي. ولهذا إذا كنت تقصد الخارجي الحقيقي في قبال الخارجي، فما عندنا احنا شيء قبال الخارجي إلا الاعتباريات، وأما إذا تقصد ما يشمل هذا لا يتنافى مع ما ذكرنا. وأما مقولة أن لوح الواقع أوسع من لوح شنو لوح الخارج، فهذا كلام مو صحيح، إذ بناء على أصالة الوجود، الوجود يساوق التشخص يساوق الخارجية، الوجود يساوق الخارجية، وكل موجود فهو خارجي وكل خارجي هو موجود، وليس وراء الوجود إلا العدم، ما في واقعية غير خارجية. لكن بأي خارجية يسموها؟ بالخارجية المطلقة في الفلسفة، فلسفي هذا ما اريد ادخل فيه. فقوله ان لوح الواقع اوسع من لوح اوسع من العالم الخارجي، وش قصدك من العالم الخارجي؟ قصدك الخارجي بمعنى الاخاص في قبال الاعتباريات والانتزاع، شنو يعني هذا؟ ولهذا في محله إن شاء الله إذا درستم أو تدرسون بناء على القول بأصالة الوجود، الوجود يساوق الخارجية، فكل ما هو وجود فهو خارجي، كل ما هو واقعي فهو خارجي، ما عندنا لوح واقع وسع من الخارج بهالمعنى الخارجية للوجود. جزائي. ولهذا السيد الشهيد في بحث نفس الأمر بحث أنه كيف نصور خارجية الاعتبار الذهني قال هي الاعتبار هذه وجودات ذهنية خارجية، أبحاث فلسفية، الاعتباري والانتزاعي سنخ من سنخ الموجودات الخارجية، غايته أن الموجود الخارجي إما خارجي بالمعنى الأخص وإما ذهني، والذهني خارجي بالخارجية المطلقة، والانتزاعيات ترجع إلى خارجية بخارجية النفس والذهن، ما في شيء من لوح الواقع أوسع من الخارج، كل شيء يرجع، كل ما فرضته واقعي فالواقعية للوجود، الوجود تساوق الخارجية، ما يمكن تفترض لي واقعي مخارجي، غايته عندنا خارجية مطلقة وخارجية نسبية، يسموها الخارجية المطلقة، هو كل ما هو سواء كان في النفس أو خارج النفس، والاعتباريات والانتزاعيات خارجيتها بخارجية النفس، ما وعندنا خارجية وراء النفس وهي المقولات من الجواهر والأعراض. فقولك أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود لا معنى له محصل بناء على القول بأصالة وجود. والإصفهاني يقول هذا كلام مو صحيح، ما عندنا لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. فإذا قوله أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود هذا غير معقول بناء على القول بأصالة الوجود، لأن الواقعية مساوقة للوجود، والوجود والواقعية مساوقة للخارجية، فالوجود مساوق للخارجية، الواقعية مساوقة للخارجية. وأما هاي اللي حاول يحل بالمشكلة يقول إذن وين كيف تصدق، وبحثوا في نفس الأمر بناء على القول بأصالة الوجود، كيف نقول أن شريك الباري ممتنع صادقون مع أن الامتناع ما موجود في يا خارج تقصد أنت الخارج النسبي لو الخارج المطلق، وحلوا بحث نفس الأمر مفصلان، بحث مفصل في نفس الأمر. وقد ذكره السيد العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة فيما يتفرع على القول بأصالة الوجود بعنوان سابعا، بحث فيه نفس الأمر وكيف نحل مسألة الصدق والكذب في القضايا، ما معنى أن شريك الباري ممتنع العدم باطل الذات صادقة مع أنها ليس لها وجود في بحث الخارجية لها معاني، وش معنى الخارجية في الفلسفة، أي هذا بحث صياغة فلسفية، دخلنا في صياغة فلسفية، نحن دخلنا معه في صياغة فلسفية. إذن بالأخرى بالخلاصة بالجملة أن الإصفهاني يقول ما هو قصدكم من أنه هذه صفة حقيقية مو خارجية؟ إذا تقصد صفة حقيقية اعتبارية ما تنافي احنا نقول اعتبارية كما سيأتي، إذا تقصد خارجية بالمعنى الأخاص في قبال الاعتبارية وكذا لا علاقة له بأن لوح الواقع أوسع من لوح الخارج، فإن الواقع لا يوجد فيه إلا ما هو خارجي. إذن ما أفاده السيد الشهيد تعليقا على كلام الإصفهاني لا يصح ولا معنى لكون الواقع أوسع من لوح الوجود، إذ بناء على أصالة الوجود لا واقع وراء الوجود، والوجود مساوق للخارجية، لا واقع وراء الخارجية حتى تقول الواس الواقع أوسع من لوح الخارج. خب هذا هو ما ذكره أولا وما يرد عليه، واضح. الإشكال الثاني يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله الاعتراض الثاني للسيد الشهيد وهو أنه نسلم أن الملكية من الأمور الحقيقية الخارجية كذا، لكنه عنده إشكال آخر ومثل بمثال التقدم، ويأتي إن شاء الله عرض كلامه والتأمل أيضا في كلامه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دققوا في المطلب يا شيخ، هو قسم فلسفة في بحث فلسفي، قسم ما له علاقة بالفلسفة. وأنتم شكرا.